الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: مثل الحياة الدنيا، ومنها قوله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. قال: شبه سبحانه وتعالى الحياة الدنيا بأنها تتزين في عين الناظر فتروقه بزينتها وتعجبه فيميل إليها ويهواها اقترابا منه بها، حتى إذا ظن أنه مالك لها قادر عليها سلبها بغتة أحوج ما كان إليها وحيل بينه وبينها، فشبهها بالأرض التي ينزل الغيث عليها فتعشب ويحسن نباتها ويروق منظرها للناظر فيغتر بها ويظن أنه قادر عليها مالك لها، فيأتيها أمر الله فتدرك نباتها الآفة بغتة فتصبح كأن لم تكن قبل، فيخيب ظنه وتصبح يداه صفرا منها. فهكذا حال الدنيا والواثق بها سواء، وهذا من أبلغ التشبيه والقياس. ولما كانت الدنيا عرضة لهذه الآفات والجنة سليمة منها، قال الله: والله يدعو إلى دار السلام، فسماها هنا دار السلام لسلامتها من هذه الآفات التي ذكرها في الدنيا، فعم بالدعوة إليها وخص بالهداية من يشاء، فذلك عدله وهذا فضله.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا مثل آخر، وكثر استخدام القرآن الكريم لتشبيه الحياة الدنيا بالماء النازل من السماء، وهذا المثل صريح واضح وليس بكام، فيه مشبه ومشبه به، والمشبه هو الحياة الدنيا، والمشبه به الماء النازل من السماء، إذ مدار هذه الحياة الدنيا على الماء، ولذا شبه الله تعالى فيما مضى الحياة القرآن الكريم بالماء، فالماء فيه الحياة كما أن القرآن فيه الحياة، وكذلك هذه الحياة الدنيا شبهت بالماء. قال الله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. قال بعض أهل التفسير، وهو الإمام القرطبي، قال: حيثما كان الماء كان المال، وحيثما كان المال كانت الفتنة. وذكر هذه الآية: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. فهذه الحياة أصل قيام الناس فيها إنما هو على الزراعة، ثم يترتب على الزراعة الصناعة، ثم يترتب على الصناعة التجارة، فالحياة متكاملة بين ثلاثة أشياء ومهن الناس كلها إنما هي تدور أولا على الزراعة ثم الصناعة ثم الزراعة. ولذا قال بعض علماء هذا العصر وهو الشيخ الشعراوي: ومن بركة العلم عزو القول لقائله، فأعزو القول لقائله من باب البركة، فبركة العلم أن يعزى القول إلى قائله. قال ملخصا هذا النتيجة المترتبة على هذه الحركة، قال كلمة جيدة نافعة بديعة، قال: من لم يكن طعامه ليس من فأسه فقراره من غير رأسه. من لم يكن طعامه من غير فأسه فقراره من وين؟ فقراره من رأس غيره. قراره لم يكن من رأسه، لذا أصل القوة في الحياة نابعة من الزراعة، ثم بعد الزراعة الصناعة، ثم بعد الصناعة التجارة. أما أن تجد صناعة أو أن تجد تجارة دون زراعة فهذا خلل. وعلى هذا قائم النظام العالمي الجديد الذي لم يكن له وجود في تاريخ البشرية، وهو قائم على القوة وعلى يعني فرض ما يريد بالطريقة التي يريد في الوقت التي يريد بأي مظهر يسوغ له ويؤذن له أن يتكلم بالتغيير والتبديل. المثل الذي معنا مثل واضح ومثل في ميدان العقيدة. أمثلة القرآن الكريم هي ثمرة لازمة وحتم واجب لمسائل العقيدة. أمثلة القرآن كلها ثمرة مترتبة على العقيدة، تفهم من خلالها هذه الثمرة من خلال أمثال القرآن. المثل في الحياة الدنيا والزهد فيها نعم، لكن المثل هذا المثل لا يدركه إلا من كان صاحب عقيدة سديدة سوية، يعرف الدنيا وتقلبها ولا يغتر بها ويعد العدة لها. هذا المثل مثل واضح ظاهر في سورة مكية، سورة يونس، ويونس ويوسف تجوز فيها ستة أوجه: السين في يوسف والنون في يونس مثلثة، ومعنى أنها مثلثة تنصب وتكسر وترفع، يعني يصح أن تقول يونس ويونس ويونس، يونس ويونس ويونس، بالهمز ودونها يؤنس ويؤنس ويؤنس. ولذا قال أهل العلم في يوسف ويونس قالوا تجوز فيها ستة أوجه مثلثة بالهمز ودونها، عبارته هكذا مختصرة. قالوا يونس ويوسف قال مثلثة بالهمزة ودونها، وأن تفهم طبعا واضح طالب العلم يفهم. إذا قرأت كلام المفسرين الذين طولوا يفهمون ذلك. مدار المثل على تفاهة هذه الحياة الدنيا، الدنيا تافهة لا تسوى شيئا، وسيأتينا هذا الكلام مفصلا من منهجنا في شرح الأمثال، نشرح أمثال ابن القيم بكلام ابن القيم، سنقرأ نصين بإذن الله تعالى من كلام ابن القيم في هذا الباب. فإيجاز المثل: الدنيا كالنبتة، فمتى البث هذه النبتة أنمت وترعرعت ثم انتهت حياتها وفات قطافها ودنا وداعها، وهكذا بكل سهولة ويسر هذه الحياة الدنيا، فالسعيد من لم يغتر بها والسعيد من يعلم أنها لا تدوم له وأنها متقلبة، وما ينبغي أن يركن لها لأنها ليست متمكن، لا يمكن لأحد أن يتمكن منها. فهذا المثل تقريب لحال الحياة الدنيا، مثل قصير يتناسب مع حال الدنيا. وهذا المثل ضرب لسرعة زوال هذه الحياة. ولو أنك تأملت البنية البيانية لهذا المثل ووقفت طويلا عند ألفاظ هذا المثل في القرآن لعلمت أن بنية هذا المثل البيانية وطريقة الأسلوب التي صيغ بها جاءت لإلقاء في روع الإنسان وذهنه أن هذه الدنيا لا تزول. تابع المثل: الماء نازل بسرعة، وهذا الماء نازل بسرعة ممتزج فاختلط به نبات الأرض، ممتزج بنبات الأرض، هذا النبات الأرض مباشرة يغدو هشيما. فلا يوجد في المثل لو أنك تأملت ألفاظه وبنيته وأسلوبه البياني ما وجدت، لا يوجد فيها متعة وزينة الحياة الدنيا مفصلة، وإنما فيها مباشرة أنه الماء نزل ترعرع الزرع ثم أصبح هشيما وهشيما تدروه الرياح تلعب به الرياح، فالنبات نامي بثماره، ولكن يبقى الإنسان مشدودا في هذا المثل إلى الصورة النهائية الواردة فيه. فما فصل ربنا تعالى في هذا المثل بذكر لذات وبهجة وحسن ما يترتب على نزول الماء وإنبات النبات، وإنما جاء مباشرة إلى أنه هشيم تدره الرياح حيث اصفر وأصبح حطاما ثم زال وانتهى، وهذه هي حياة الدنيا. الناظر في القرآن الكريم يجد أن الله جل في علاه في كثير من الأمثلة شبه الحياة الدنيا بالماء النازل من السماء، وكلنا يذكر قول الله عز وجل في سورة الكهف: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. عجبني كلام الإمام القرطبي أيضا في تفسير سورة الكهف، إذ ذكر أربعة وجوه في تشبيه الماء النازل من السماء بالحياة الدنيا. فقال: قالت الحكماء إنما شبه تعالى الدنيا بالماء. لماذا شبه الله تعالى الدنيا بالماء؟ لأن الماء لا يستقر في موضع، الماء يكون هنا طارة ثم يذهب هناك طارة، الماء يكون في بلد تغير المناخ اليوم أصبح ظاهرا، البلاد التي كان المطر ينزل فيها كثيرا أصبح قليلا. وورد في الحديث: بين حسن أو ضعيف ضعفا يسيرا ما عام بأمطر من عام. فالجميع الذي ينزل من السماء يتبخر ويصعد إلى السماء ثم ينزل، لكن هذا الماء لا ينزل في محل واحد، هذا الماء يتفاوت النزول، فالماء لا يستقر في موضع. فكذلك الدنيا لا تبقى على حال واحد لكل الناس، وهذا أمر مشاهد. بعض الناس ترى من أغنى الأغنياء ثم ينمو إلى سمعك أنه أصبح من أفقر الفقراء، وفلان فقير يصبح غنيا وهكذا. فالمال، فالدنيا شبهها الله تعالى بالماء لأن الماء أولا لا يستقر في موضع واحد، وإنما هو ينتقل من مكان لمكان، فكذلك الحياة الدنيا. الوجه الثاني في تشبيه الماء بالحياة الدنيا لأن الماء لا يستقيم على حالة، الماء لا يستقيم على حالة واحدة، كذلك الدنيا، فالماء لا يبقى، وكذلك الدنيا لابد أن تفنى، فالموت مكتوب على كل أحد. فالحياة الدنيا شبه الله تعالى حياة الدنيا وما يترتب على نزول الماء من الزرع، فكذلك الدنيا بالنسبة لمن قدر الله لهم أن يأخذوا نصيبهم منها، فهي لا تبقى، لا تبقى، لابد أن تزول. فهذا هو الوجه الثاني في تشبيه الله عز وجل الحياة الدنيا بالماء. الماء لا يقدر أحد أن يدخله ولا يبتل به، فكذلك الحياة الدنيا لا يسلم أحد من فتنتها وآفاتها. المال ما أحد يتعرض، الماء ما أحد يتعرض له ويسلم منه، ولا بد أن يبتله. وكذلك الحياة الدنيا من كان فيها فلا بد أن تصيبه الآفات، ولكن يبقى جده واجتهاده وحرصه على أن يبتعد عنها، فلا بد لكل أحد أن يبتله. والعاصم من عصمه الله سبحانه وتعالى، فالسعيد من رزق من هذه الحياة الكفاف، فلا هو غني غنى يصده ويبعده عن دين الله عز وجل، ولا هو في ذل الحاجة ويحتاج الناس. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح ومسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا، يكون الرزق كفافا، لا تتعرض لذل الناس وحاجتهم، ولا تطغى. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسورا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. لولا أن يكون الناس كلهم كفار ويغتر المؤمنون بهذه الحياة الدنيا لجعلنا لمن يكفر بالله لبيوتهم سقفا من فضة، لأبوابهم وبيوتهم، وأن تكون لهم الزخارف والبهارج، ولكن الله رحيم. افهم يا عبد الله أن الله قد يحجب عنك الدنيا لأنه رحيم بك، ولا يعطيك ما تريد لأن الله تعالى رحيم بك، لأن الإنسان إن أصبح ذا مال يطغى، تصبح عنده طغيان، فالله رحيم بالمؤمنين، فمن رحمته بالمؤمنين أنه ادخر لهم النعيم، والنعيم المدخر عند الله هو نعيم مقيم كما قال الله عز وجل. وأما الدنيا نعيم ليس حقيقي، نعيم زائف ونعيم ليس بدائم، وذو خص لا تجد له ممسكا. انظر إلى لذات الدنيا وشهواتها، أطول لذة أي لذة؟ إيش لذات إيش لذات التي يلتذ بها الإنسان في الحياة الدنيا؟ إيش لذات؟ طعام. انظر إلى مآله، كلما طاب الطعام كان مآله أقذر وأسود، كلما كان لذيذا كان البول أشد وأسوأ رائحة. ماذا بقي؟ الجماع. كم مدة الجماع؟ وماذا يترتب على الجماع من إنهاك وضعف؟ نوم وفات، نوم وفات، ليست شهوة، وإنما من ضعف. فالدنيا ليست فيها شهوة. انظر وتأمل من أي مكان تلتذ ومن أي مكان تتألم. تتألم من كل مكان ولا تلتذ إلا من أماكن محصورة. المكان الذي تلتذ منه أماكن معروفة محصورة، ولكن الشيء الذي تتألم منه كل بدنك يتألم. ولذا الحياة الدنيا لا يغتر بها إلا نسأل الله عز وجل إلا المغرور، فهي متاع الغرور. والسعيد من جاهد وبذل وقدم الباقي على الفاني. طيب، قلنا الله شبه الحياة الدنيا بالماء، قلنا السبب الأول لأن الماء لا يستقر في موضع، السبب الثاني أن الماء لا يبقى على حال واحدة، السبب الثالث أن الماء لا يقدر أحد أن يدخله ولا يبتل منه، فكل من كان في هذه الحياة الدنيا لابد أن يبتل بها. لكن فرق بين بلل وبين إعصار يحرفه عن المسار. تأتيك إعصار يحرفك عما تريد والطريق التي تتوجه إليها، فتصبح في عمى وتصبح الدنيا تلعب بك، وإعصار يتنقل بك كيفما شاء وأنت لا تدري، لا تتمالك نفسك. لدى صاحب الشهوة كلما تماديت بالشهوة كلما ضعف السيطرة على النفس، كلما تماديت بالشهوة ضعف السيطرة على النفس، بخلاف الذي يبتل فقط بلل يسير، والبلل يسير يبقى عارفا الاتجاه الذي يسير فيه، وهو يسير في صراط المستقيم، ويعلم أنه مسافر إلى الله، ولا بد أن يصل بإذن الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لابد أن يصل وأن يقرع الباب، فمن قرع الباب فتح له ودخل جنة الله في طريقه وسيره إليه سبحانه وتعالى. الوجه الرابع والأخير بما ذكر الإمام القرطبي في مشابهة حياة الدنيا الآخرة، الماء إذا كان بقدر كان نافعا منبتا، وإذا كان الماء كثيرا أو كان الماء في غير وقته كان ضارا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس السنة وهو القحط، ليست السنة ألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا ثم تمطروا ثم تمطروا ولا ينبت الأرض ولا تنبت الأرض شيئا. هذه السنة تبهوا من ألاعيب الاستعمار في ديار المسلمين هذه الأيام، أن قسمهم إلى قسمين: غنى شديد لأقوام أعدادهم قليلة ليس بيدهم حيلة، ولا يستطيعوا أن ينصروا الأمة. والأعداد الكبيرة فق مدقع لا يجدون أمة الخبز، ففي الفقر مؤامرة وفي الغنى مؤامرة. والله الذي لا إله إلا هو، لو أن أهل مصر يشبعون من أكل الخبز لما جرى في العالم الإسلامي ما يجري اليوم. أشبع أهل مصر فقط، أهل مصر أشبعهم وانظر إلى حالهم. لا تنظر إلى حالهم، انظر إلى حال الأمة من خلال أن أهل مصر فقط عندهم ما يأكلون. ولكن الماء إذا كثر لا يثمر ولا ينفع. المال إذا كثر، الماء إذا كثر لا يكون نافعا ولا يكون منبتا، وإذا جاوز المقدار كان مهلكا. وكذلك الدنيا، الكفاف منها ينفع وفضولها يضر ولا ينفع. لينفع من الدنيا الكفاف. ولذا ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله تعالى بما أتى. إذا اختلف أهل العلم فيما بينهم، وألف في هذا الباب مؤلفات وطبع منها الكثير في المفاضلة بين الغني الشاكر والفقير الصابر، أيهما أفضل؟ أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ وقعت كلام طويل ويحتاج إلى محاضرة طويلة في هذا الباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعم المال الصالح للرجل الصالح. إذن المال مقيد بالصالح، الرجل الصالح. بعضهم قال: لا، الفقير أحسن. قال: ليش الفقير أحسن؟ قال: الغني الواجب عليه يدفع الزكاة، ومن لم يدفع الزكاة الغني يأثم ويعاقب عند الله عز وجل. والفقير ليس عليه واجبا أن يأخذ الزكاة. جاءني غني بمالي فأنا قلت له: أريد مالك، يأثم؟ قل: لا يأثم. قال: هو أحسن الغني. لذا أهل الفقر في المجتمع المسلم أهل عزة، بهم ينصر الله الأمة. الأمة تنصر بالفقراء، والراجح في الترجيح بين الغني الشاكر والفقير الصابر أن كليهما على خير، والعبرة بما بالثمرة. فالله جل في علاه ذكر لنا في القرآن قصة أيوب، وهو مثل لمن احتاج إلى الصبر، وذكر لنا قصة سليمان الملك الذي حكم الإنس والجن وحكم الدنيا كلها. وقال الله تعالى في سورة صاد عن سليمان، وقال الله تعالى في سورة صاد عن أيوب: عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، قال الله عنهما: نعم العبد إنه أواب. نعم العبد إنه أواب. فالعبرة أن يكون العبد أوابا. شو يعني أوابا؟ رجاعا. إذا ورد في الحديث أن صلاة الأوابي هي صلاة الضحى، ورد أحاديث ضعيفة ذكرها أبو حامد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين أن صلاة الأوابين 12 ركعة تؤدى بين المغرب والعشاء، وهي أحاديث ضعيفة لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يتطوع بين المغرب والعشاء لا حرج، لكن ليست هي صلاة الأوابين، وإنما صلاة الأولين هي صلاة الضحى. نعم العبد إنه أواب، أي إنه رجاع إلى الله سبحانه وتعالى. الإمام ابن القيم ذكر الحياة الدنيا في كتبه، والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى له كلمات بليغات بأسلوب فيه بلاغة ويأخذ القلب. اخترت لكم نقلين وبهما أختم درسي هذا حول الحياة الدنيا. النقل الأول من كتابه البديع الذي أنصح أن يتدارس بين الإخوة. الإنسان اجتماعي بطبعه ويأتيه أناس ويحتاج للناس، أنصح يكون كتاب الفوائد يتذاكر به، كل ما جاءك أحد امسك كتاب الفوائد وابدأ بترتيبه، بترتيب الكتاب. فوائد كتاب مليء بما يعين على أن تستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى. له كلمات بديعة وله قواعد، يعني هو يعطيك فوائد لكن تتضمن هذه القواعد الفوائد. لذا أنا أنصح أن الإخوة في يعني زياراتهم وجلوسهم مع بعضهم بعضا يقرؤون في كل مجلس 5 دقائق 10 دقائق يقرؤون فائدة من كتاب هذا الكتاب. يقول: لا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا. مستحيل واحد راغب في الآخرة وقلبه متعلق في الدنيا، لكن يمكن أن يكون الإنسان راغبا في الآخرة والدنيا بين يديه لكن ليست في قلبه، ليست في قلبه. لذا قال العلماء: الدنيا والآخرة كالمشرق والمغرب، فكلما قربت من المشرق ابتعدت عن المغرب، وكلما قربت من المغرب ابتعدت عن المشرق. فالدنيا والآخرة كالمشرق والمغرب، كلما اقتربت من واحدة ابتعدت عن الأخرى. قال: لا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا، ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين. لا يمكن لأحد أن يستقيم زهده على وجه صحيح إلا أن تنظر إلى المسألة من نظرين: نظر في الدنيا وسرعة زوالها وفنائها واضمحلالها ونقصها وخستها وأدب المزاحمة عليها والحرص عليها وما في ذلك من الغصص والنغص والأنكاد وآخر ذلك الزوال والانقطاع مع ما يعقب من الحسرة والأسف. فطالبها طالب الدنيا لا ينفك من هم قبل حصولها وهم في حال الظفر بها وغم وحزن بعد فواتها، فهذا أحد النظرين اذكره ولا تنساه. إذا أردت أن تزهد في الآخرة، أن تقبل على الآخرة وتزهد في الدنيا، انظر إلى أن الدنيا كلها هموم، وأن الدنيا لا تدوم لأحد، وأن الدنيا تتقلب، وأنت إن حصلت وأنت قبل التحصيل تصاب بها، وعند التحصيل تصاب بها، ولما يفوتك التحصيل بعد أن كانت في يديك أصابك هم وحزن. فهذا النظر الأول لا تنسى. النظر الثاني في الدار الثانية. الدار الثانية أي دار؟ الآخرة. النظر الثاني في الآخرة وإقبالها ومجيئها لابد منه. قال: والنظر الثاني في الدنيا في الآخرة وإقبالها ومجيئها لابد منه، ودوامها وبقائها وشرف ما فيها من الخيرات والمسرات والتفاوت الذي بينه وبين ما ها هنا في الدنيا، كما قال الله عز وجل: والآخرة خير وأبقى. انتبه، الآخرة، أنا في الدنيا في زوال، الدنيا لابد أن تزول، الآخرة خير وأبقى. فيقول رحمه الله تعالى: فهي خيرات كاملة دائمة. الآخرة خيرات دائمة باقية، الدنيا خيالات ناقصة منقطعة مضمحلة. خيالات الدنيا، خيالات اللذة التي نلتها أمس من طعام أو شراب أو جماع، أين هي؟ ذهبت. خيالات، خيالات منقطعة مضمحلة. فإذا تم للعبد هذان النظران آثر ما يقتضي العقل إيثاره، وزهد في ما يقتضي الزهد فيه، فكل واحد في هذه الحياة مطبوع على أن لا يترك النفع العاجل واللذة الحاضرة إلى النفع الآجل واللذة الغائبة المنتظرة إلا إذا تبين له فضل الآجل على العاجل. قال بعض الصالحين، قال: لو كانت الدنيا من خزف، لو كانت الدنيا من ذهب، والذهب فان، والآخرة من خزف، والخزف باق، لآثر العاقل الخزف الباقي على الذهب فان، فكيف والآخرة من ذهب والدنيا من خزف؟ الآخرة من ذهب والدنيا من خزف، فالعاقل يؤثر الباقي على المضمحل الزائل الفاني. قال جزاك الله خيرا، قال: إلا إذا تبين له فضل الآجل على العاجل وقوية رغبته في الأعلى الأفضل. فإذا آثر الفاني الناقص كان ذلك من آثر، انتبه، يقول ابن القيم: إذا آثرت الفاني الناقص كان ذلك إما لعدم تبين الفضل له، وإما لعدم رغبته في الأفضل، وكل واحد من الأمرين يدل على ضعف الإيمان وضعف العقل. إذا كنت تعتقد الآخرة ليست هي الباقية كفرت، وإذا كنت تعتقد أن الدنيا الفانية أحسن من الشيء الباقي الذي تنتظره، أنت عقلك فيه شيء. فسر التعلق بالدنيا والزهد في الآخرة يعود إلى أمرين لا ثالث لهما، إما ضعف الإيمان وإما ضعف العقل. واحد عنده إيمان، واحد عنده عقل، ويتعلق بالدنيا ويترك الآخرة. تعلق، خذ من الدنيا نصيبك. إذا الله قال للنبي: ولا تنس نصيبك من إيش؟
الدنيا.
من الدنيا، إيش دلالة الآية؟ هو متعلق بالآخرة تعلقا كليا، معرضا عن الدنيا معرضا كليا. فمن كان متعلقا بالآخرة معرض عن الدنيا إعراضا كليا، قال الله: لا، لا تنس نصيبك من الدنيا. نحن حالنا اليوم يقال لنا: لا تنس نصيبك من الآخرة. لذا قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، ماذا قال الله له؟ قال: ولا تنس نصيبك من الدنيا. العجب أن واحدا يحتج بالتعلق بالدنيا بهذه الآية، عجب، هذا فهم مغلوط. الله لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تنس نصيبك من الآخرة، شو المعنى من الدنيا؟ شو المعنى؟ المعنى هو معرض عنها بالكلية، لا يلتفت إليها أبدا. ولذا نبهه الله تعالى بقوله: ولا تنس نصيبك من الدنيا. قال: فإذا الراغب في الدنيا الحريص عليها المؤثر لها، إما أن يصدق بأن ما هنالك في الآخرة أشرف وأفضل وأبقى، وإما أن لا يصدق. فإن لم يصدق بذلك كان عادما للإيمان رأسا، ليس له أدنى نصيب من الإيمان. وإن صدق بذلك ولم يؤثره كان فاسد العقل سيء الاختيار لنفسه. يعتقد أن الآخر أبقى وأفضل ويؤثر الأدنى على الأعلى، هذا سيء العقل، هذا سيء العقل. قال: وهذا تقسيم حاصر ضروري. حاصر يعني محصور، ما في شيء غير هذا، ما في شيء آخر. هذا تقسيم حاصر ضروري لا ينفك العبد من أحد القسمين منه. فإيثار الدنيا على الآخرة إما من فساد في الإيمان وإما من فساد في العقل، وما أكثر ما يكون منهما، ما أكثر ما يكون من فساد الإيمان وفساد العقل. قال: ولهذا نبذها صلى الله عليه وسلم وراء ظهره هو وأصحابه، وصرفوا عنها قلوبهم واطرحوها ولم يألفوها، وهجروها ولم يميلوا إليها، وعدوها سجنا لا جنة. إذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن من؟ سجن المؤمن. وجنة من؟ جنة كافر. طيب أنا الآن أريد أذكر ومضة حتى نفهم الحديث. ألا يوجد في الدنيا منعمون من المؤمنين؟ نعم، من الأنبياء والمؤمنين، كما ذكرت عن سليمان وداود. ألا يوجد أناس أصحاب بؤس وشقاء ومرض وابتلاء من الكفار؟ موجود ولا غير موجود؟ موجود. طيب الحديث معناه المؤمن، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. قال أهل العلم: لو جيء يوم القيامة بأنعم أهل الأرض من أهل الإيمان، أكثر واحد من المؤمنين كان له نصيب كبير من هذه الدنيا. لو جيء يوم القيامة بأنعم إنسان من المؤمنين فغمس في الجنة غمسة، وسئل: كيف وجدت الدنيا؟ سيقول: سجن، سجن المؤمن. سيقول: سجن، سجن المؤمن. الدنيا سجن المؤمن، حتى لمن كان ذا نعيم. نعم، حتى لو كان ذا نعيم. طيب لو جيء بأبأس أهل الأرض من أهل الكفر، أكثر واحد عذب وابتلي وصابه الشقاء في هذه الحياة، فغمس في النار غمسة واحدة، هذا أبأس إنسان في الدنيا، فغمس في النار غمسة واحدة، فسئل: كيف وجدت الدنيا؟ لقال: جنة. لقال: جنة، جنة. ما البؤس الذي كان في الدنيا بالنسبة للعذاب الذي ينتظره يوم القيامة وهو أبأس أهل الخلق من الكفار، لما يغمس في النار غمسة واحدة فيسأل عنها فماذا سيقول؟ جنة، كنت في جنة، كنت في جنة. وهذا من معاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. قال: وعدوها سجنا لا جنة. المؤمن يعلم حقيقة أن الدنيا سجن. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة لما سقى منها كافرا شربة ماء. لو عند الله الدنيا تسوى شيئا ما سقى منها الكافر شربة ماء. فزهدوا فيها حقيقة الزهد، ولو أرادوها لنالوا منها كل محبوب، ولوصلوا منها كل مرغوب. فقد عرضت عليه صلى الله عليه وسلم مفاتيح كنوز الدنيا فردها، وفاضت على أصحابه فآثروا بها. إذا النبي خاف علينا أن تفتح علينا الدنيا، شو يعني تخاف علينا أن تفتح علينا الدنيا؟ يعني الصحابة هم فقراء أحسن منهم وهم أغنياء. ولم يبيعوا حظهم من الآخرة بها، وعلموا أنها معبر وممر لا دار مقام ومستقر، وأنها دار عبور لا دار سرور، وأنها سحابة صيف تتقشع عن قليل، وخيال طيف ما استتم الزيارة حتى آذن بالرحيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد والترمذي والحديث حسن، قال: ما لي وللدنيا إنما أنا كراكب. قال: في ظل شجرة. قال: في ظل شجرة، قال يعني من القيلولة من النوم. ما لي وللدنيا إنما أنا كراكب. قال: نام في ظل شجرة ثم راح وتركها. هذه الدنيا، الدنيا نوم في ظل شجرة، هذه الدنيا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بماذا يرجع. هذه الدنيا، تدخل إصبعك في اليم. والحديث في صحيح الإمام مسلم عن المستورد بن شداد رضي الله تعالى عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الأمثلة كلها التي وردت في القرآن عن الحياة الدنيا، وهي ومنها الآية التي نحن بصددها. كذلك أقرأ عليكم كلاما له في طريق الهجرتين للإمام ابن القيم، وبه أختم درسي. يقول رحمه الله: فمن أعرض عن الله بالكلية أعرض الله عنه بالكلية، ومن أعرض الله عنه لزمه الشقاء والبؤس والبخس في أحواله وأعماله، وقارنه سوء الحال لزمه لا ينفك عنه. من أعرض الله عنه لزمه سوء الحال وفساده في دينه ومآله، فإن الرب تعالى إذا أعرض عن جهة دارت بها النحوس وأظلمت أرجاؤها وانكسفت أنوارها وظهر عليها وحشة الإعراض وصارت مأوى للشياطين وهدفا للشرور ومصبا للبلاء، فالمحروم كل المحروم من عرف طريقا إلى الله ثم أعرض عنها، أو وجد بارقة من حب الله ثم سلبها لم ينفذ إلى ربه منها، خصوصا إذا مال بتلك الإرادة إلى شيء من تلك اللذات، أو انصرف بجملته إلى تحصيل الأعراض والشهوات عاكفا على ذلك ليله ونهاره وغدوه ورواحه، هابطا من الأوج الأعلى إلى الحضيض الأدنى، قد مضت عليه برهة من أوقاته وكان همه الله وبغيته قربه ورضاه وإيثاره سبحانه عن كل ما سواه، على ذلك يصبح ويمسي ويضل ويضحي ويضل ويضحي، وكان الله في تلك الحال وليه، لأنه سبحانه ولي من تولاه وحبيب من أحبه ووالاه، فأصبح فيما بعد أقبل على الدنيا وترك تلك المنزلة فأصبح في سجن الهوى ثاوية وفي أسر العدو مقيما وفي بئر المعصية ساقطا وفي أودية الحيرة والتفرقة هائما معرضا عن المطالب العالية إلى الأغراض الخسيسة الفانية. كان قلبه أيام هدايته كان قلبه يجول حول العرش فأصبح محبوسا في أسفل الحش فأصبح كالباز المنتف ريشه يرى حسرات كلما طار طائر وقد كان دهرا في الرياض منعما على كل ما يهوى من الصيد قادر إلى أن أصابته من الدهر نكبة إذا هو مقصوص الجناحين حافر. فيا من ذاق شيئا من معرفة ربه ومحبته ثم أعرض عنها واستبدل بغيرها منها يا عجبا له بأي شيء تعوض وكيف قر قراره فما طلب الرجوع إلى أحبته وما تعرض وكيف اتخذ سوى أحبته سكنا وجعل قلبه لمن عاداه مولاه من أجله موطنا أم كيف طوعه قلبه على الاصطبار ووافقه على مساكنة الأغبار. فيا معرضا عن حياته الدنيا يا معرضا عن حياته الدائمة ونعيمه المقيم ويا بائعا سعادته العظمى بالعذاب الأليم ويا مسخطا من حياته وراحته وفوزه في رضاه وطالبا رضا من سعادته في إرضاء سواه إنما هي لذة فانية وشهوة منقضية تذهب لذاتها وتبقى تبعاتها. فرح ساعة لا شهر وغم سنة بل دهر طعام لذيذ مسموم أوله لذة وآخره هلاك فالعامل عليها والساعي في تحصيلها كدودة القز يسد على نفسه المذاهب بما نسج عليها من المعاطب فيندم حين لا تنفع الندامة ويستقيل حين لا تقبل الاستقالة. فطوبى لمن أقبل على الله بكليته وعكف عليه بإرادته ومحبته فإن الله يقبل عليه بتوليه ومحبته وعطفه ورحمته وإن الله سبحانه إذا أقبل على عبد استنارت جهاته وأشرقت ساحاته وتنورت ظلماتها وظهرت عليه آثار إقباله من بهجة الجلال وآثار الجمال وتوجه إليه أهل الملأ الأعلى بالمحبة والموالاة لأنه تبع لمولاهم. فإذا أحب الله عبدا أحبوه وإذا والى وليا والوه كما ورد في الحديث الصحيح في قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه قال إذا أحب الله العبد نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يحبه أهل الأرض فيوضع له القبول بينهم ويجعل الله قلوب أوليائه تفد إليه بالمحبة والود والرحمة. وناهيك بمن يتوجه إليه مالك الملك ذو الجلال والإكرام بمحبته ويقبل عليه بأنواع كرامته ويلحظه البلأ الأعلى وأهل الأرض بالتبجيل والتكريم وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ذكره ابن القيم في كتابه الروح وهو مسند عن عبد الله بن عباس لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فسر فيه المنامات كيف يقع المنام. قال المؤمن إذا مات إذا نام وهو الموت الصغرى إذا نام وهو على وضوء خرجت روحه من بدنه وسجدت تحت العرش. الإنسان لما يموت، لما ينام يموت، كما قال الله عز وجل في الزمر، وتبقى الروح لها صلة بالبدن كصلة شعاع الشمس بالشمس. فالروح لا تفارق بالكلية. فيفسر ابن عباس المنامات بلقيا الأرواح، الأرواح تلتقي، فإذا التقت الأرواح فحينئذ يقع المنام. سؤال من أخت غزة: قطعنا من كل مقومات الحياة ونفذ الغاز لتحضير ما يلزم من طعام لأطفالي. سؤالي: هل يجوز أخذ أنبوبة غاز من أحد البيوت المهدمة وإن بقي لنا عمر أعيدها؟ بحول الله، نعم لك ذلك، نعم لك ذلك. وكذلك الطعام والشراب الموجود في بيوت من مات، فلكم أن تستفيدوا منها. وأن تأكلوها فلا حرج في ذلك. سؤال آخر: هل لو استشهدنا قبل إرجاعها نؤثم؟ ما دامت النية قائمة على إرجاعها فأنتم مضطرون، وهذا جائز للإضطرار ولا إثم عليكم. فلو أن الله كتب لكم وفاة، أرجو الله أن يحفظكم. وأن يحفظ المسلمين في كل مكان. فأنتم غير مؤاخذين ولا تسألون يوم القيامة للحاجة التي فيكم. لذا قال أهل العلم: الفقير إن أراد أن يموت من فقره قال له أن يستلب وأن يأخذ حقه من الغني ولو بالقوة، إذا وصل الحال إلى الهلاك. والله تعالى أعلم.